بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس يا أخي يزيد، لأن ما كنت تعرف فلا بأس عليك، لأن رفع الصوت يشوش على الطلاب. إذا رفعت المايك فإن يحدث تشويش على الطلاب. والأخ أحمد غالب الآن غائب، ونحن نريد أن نسجل، وأن تسجل يا أخ يزيد أيضا، بإمكانك أن تسجل بالملف. حياك حياكم الله، أنا رأيت كما تسجل فقلت لعل وعسى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنتم ما رفعتم إلى الآن المتن، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيان العلم والظن وما يتوصل بهما، قال: ونقدم على ذلك بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره، كل ما يريد ذكره. والحد هو عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه. ومن حكم الحد أن يطرد وينعكس، فيوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه. فأما العلم فهو معرفة المعلوم، إن شاء الله يكون خالص الصوت واضح. فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه، وقالت المعتزلة: هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. وهذا غير صحيح، لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم. والعلم ضربان، قديم ومحدث. فالقديم علم الله عز وجل، وهو متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب. والمحدث علم الخلق، وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. فالضروري كل علم أو كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة، وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية، وما يحصل في النفس من علم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح، وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والترح وخجل الخجل ووجل الوجل وما أشبهه مما يضطر إلى معرفته والمكتسب. كل علم يقع على نظر واستدلال، كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصابها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. واضح إن شاء الله هذا، أو يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى فك بعض العبارات؟ طبعا لا شك أن المؤلف الآن بدأ رحمه الله تعالى بمقدمة يتكلم فيها عن العلم، وقبل أن يدخل في العلم بدأ حتى نعرف حد العلم، بدأ بمعرفة الحد، فكأنه يقول هذا حد الحد، هذا حد الحد، كأنه يقول نقدم على ذلك بيان الحد، يعني حد الحد. ما هو الحد؟ ونحن تكلمنا بالأمس وقلنا لكم أن المناطق لهم تعاريف، وسفسط أحيانا وإقحام المنطق في كل شيء، ورحمهم الله تعالى أرادوا بذلك ليس تصعيب العلوم حتى لا يفهم أحد، وإنما حتى لا يأخذه من ليس أهل فقط. فعندهم تعاريف إما أن يكون بالحد، وهذا أقوى أنواع التعاريف، وهو نادر جدا، نادر أن يطرد وينعكس، وهو كوضع الكف مطابقة له، وهذا نادر. أو تعريف بالرسم، أو تعريف بالكم، أو تعريف باللازم. فهو الآن يقول بيان أو نقدم على ذلك بيان الحد، لأن به أي بهذا الحد يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره. إذا ما عرفنا الحد خلاص عرفت المحدود، إذا هو من خلال التعريف تعرف جميع تفاصيل أركان وشروط ومندوبات ومكروهات ما سيذكره من خلال التعريف. فيقول والحد يعني تعريف الحد يعني هو في اللغة الحاجز بين الشيئين أو المانع بين الشيئين، أو هو النهاية المآل والنهاية والبرزخ، أو هو التأديب والعقاب، تأديب المذنب وعقاب المذنب. قال والحد هو عبارة أي تعبير الحد عن المقصود، هو عبارة عن المقصود أي هو المحدود بالعبارات والألفاظ التي سنتكلم عنها. فقال هو قال والحد هو عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به، يعني يدخل معناه في لفظه. إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، يدخل في ذلك المحدود ما ليس منه، أي ما ليس من أفراد المحدود. والمقصود أن يكون هذا الحد مانعا من دخول الغير فيه، لا يدخل فيه أجنبي، لا يدخل فيه أجنبي، وما أجنبي إلا الشيطان. ولا يخرج منه من ذلك المحدود والمقصود ما هو منه، فيكون جامعا مانعا، جامعا لأفراد المعرف أو المعرف، وذلك لأنه يجب أن يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق، أي في أن يصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر من الأفراد. فلا يكون المعرف أعم من المعرف ولا أخص منه، حتى لا يحدث عدم الاضطراب وعدم الانعكاس، حتى لا يحدث عدم الاضطراب وعدم الانعكاس إذا حدث عموما وخصوص. فلا يكون المعرف أعم من المعرف ولا أخص منه، كما لا يكون أيضا مباينا له. فبامتناع كونه أعم منه يكون مضطردا، وبامتناع كونه أخص منه يكون منعكسا. وغالبا كما قلت لكم الحدود ضيقة ونادرة، ولذلك حتى قالوا أنه يزيد بنقصه وينقص بزيادته. يعني المؤلف نفسه لما أتى يريد أن يشرح هذا الكلام الذي وضعه، يعني دخل في معمعات، دخل في معمعات كثيرة، حتى قال ما حقيقته في الشرع، فأجاب بقوله هو الجامع المانع، وقيل فيه ما يمنع الولود أو الوالد من الخروج والخارج من الولود، حتى جعل هذا اختيار لشيخه الشيخ أبي الطيب طاهر الطبري، فقال شيخه هذا أبرد أو أسلد من السلوك. لما قيل ما يمنع الوالد من الخروج والخارج من الولود قال هذا أبرد من السلوك، قال شيخه وهو أبو الطيب طاهر الطبري. وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى اختار تعريف القاضي أبا بكر الباقلاني، حيث قال هو عبارة عن المقصود بما يحصله ويحيط به، إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه. ثم قال بعد ذلك وشرطه أن يكون مضطردا منعكس، قال وأن يضطرد وينعكس، فيوجد هذا معنى اضطراد الانعكاس، فيوجد المحدود بوجوده ويعدم بعدمه كالعلل العقلية، ومتى لم يكن كذلك لم يكن حدا، ولا بد من الحد أن ينطبق على المحدود انطباق الكف على الكف كما قلنا من قبل، لا يفصل أحدهما عن الآخر. هذا هو تعريف الإمام نفسه الشيرازي، لأنه إن كان عاما لا يضطرد، وإن كان خاصا لا ينعكس. أحيانا يكون لديها التعريف منطقي، وقد قلنا أن هذا الحد عند الأصوليين، أما عند المناطقة فالحد ما تركب من ذات الشيء وفصله، يعني من الجنس والفصل كما بينا من الأمس، كقولهم الحيوان أو حيوان الإنسان حيوان ناطق، وقد يعرفون بالتركيب الذاتي أو بالتعريف والتركيب، بالتعريف والتركيب والذاتي والعرض، كان يقول الإنسان حيوان كاتب مثلا، وهذا يسمى رسما، التعريف بالرسم، وقد يكون التعريف باللازم كما عرفوا الواجب هو ما يستحق بتركه العقاب، والمحرم ما يستحق بفعله العقاب مثلا، الواجب ما يستحق صاحبه الثواب، ما يستحق بفاعله الثواب، والمحرم ما يستحق بفاعله العقاب، هذا تعريف باللازم. فهذه التعاريف احيانا تكون عند الاصوليين، واحيانا تكون عند المناطق، واحيانا تكون يعني عند اهل اللغه، يختلط احيانا الحابل بالنابل. فقولهم ان الحد يضطرد وينعكس، الاضطراد ما هو والانعكاس ما هو؟ دعونا نخوض في هذه المعمعات مع الفقهاء والمناطق، لا يعني لعلنا نصل الى فتح او فك بعض العبارات. فقولهم من شرط الحد ان يضطرد وينعكس، الاضطراد هو التلازم والثبوت، اي كلما وجد الحد وجد المحدود، فاذا لو كان اعم لم يلزم من وجوده وجود الأخص، وبذلك يلزم أن لا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود، فهنا يكون مانعا. والمراد بالانعكاس عكس المراد بالمضطرد، يعني التلازم في الانتفاء، فكلما انتفى الحد انتفى المحدود، وبذلك ينتفي كون الحد أخص، إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. هذا هو التعريف المنطقي الذي أوغل فيه ابن الحاجب في كتابه، وتبعه كثير من الأصوليين. بعضهم قال الانعكاس، أو قال العكس بالعكس، فكلما وجد المحدود وجد الحد، هذا هو الذي مال إليه الجلال المحلي. إذن فيوجد المحدود بوجوده، يعني كلما وجد الحد وجد المحدود، وينعدم بعدمه، يعني كلما انتفى الحد انتفى المحدود. ثم قال المؤلف فصل، أما العلم فهو معرفة المعلوم، أما العلم فهو معرفة المعلوم، يعني بعض العلماء امتنع عن تعريف العلم، بعض العلماء اعترف عن تعريف العلم، قال كيف يفسر العلم؟ العلم هو العلم، العلم هو العلم. ما أدري هل هو تفسير الماء بالماء؟ فقالوا بأي شيء حددناه فالعلم أوفى منه في البيان وأبلغ في العبادة، أو في العبادة كما قال ذلك ابن اللباس. ولذلك ذكر هذا الإمام الجويني نفسه عن ابن اللباس،
قال ولا يجوز أن يحد العلم بالمعرفة. قال لا يجوز أن يحد العلم بالمعرفة. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ بعضهم قال هذا تركيب، هذا ترادف. لا، ليس ترادف. بعضهم جعل العلم أشمل. لا، خطأ. ليس العلم أشمل، المعرفة أشمل. هو نعم يطلق على الله عالم ولا يطلق عليه عارف. يطلق على الله العالم ولا يقال العارف، لأن العالم هو ما العلم حقيقة الأشياء على ما هي عليه، هذا العلم. والمعرفة تشمل العلم والظن، تشمل العلم والظن، وأيضا فهم بعد خفاء، واستفادة بعد جهل. فلا يطلق على الله عارف، وإن كانت أشمل، المعرفة تشمل العلم والمعرفة، فهي أشمل، يعني العلم الحقيقي والظني والشك والوهم. فهو يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أما العلم فهو معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو عليه أو على ما هو به، أي على الوجه والوصف الذي من شأنه أن يعلم متربسا به، أي بذلك الوجه الذي ذكرناه. في الواقع، في الواقع، والمراد به ما في نفس الأمر. قال: وقالت المعتزلة: هو اعتقاد الشيء على ما هو به. أيوة، انتبه. الآن المعتزلة عرفوا العلم، قال: هو اعتقاد الشيء على ما هو به. ما رأيكم بهذا التعريف؟ معرفة، قال هو، قالوا هو اعتقاد الشيء على ما هو به. قال هذا خطأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا خطأ، وهو قال غير، هذا التعريف غير صحيح. لماذا؟ قال لكونه غير مانع من دخول الغير فيه. كيف؟ قال لأن هذا يبطل، أو يبطل هذا التعريف باعتقاد العاصي. أيوة. الآن جاء بعض المؤلفين، انتقد المؤلف أو انتقد النساخ، انتقد النساخ، فقال أن هذه العبارة هكذا هي في النسخ المطبوعة، ثم أوجد إشكال أو أوجد لفظ آخر بدل العاصي، قال المقلد، لعله قال يراد لأن هذا يبطل باعتقاد المقلد. ثم قال أن هذا اللفظ ذكر، ويقول هذا التعريف قال أنه غير مانع لدخول التقليد فيه إذا طابق الواقع. والذي وجدته أنا في من كلام المؤلف، نفسه المؤلف قصد هذا الكلام، المؤلف نفسه قصد هذا الكلام في الشرح، في شرح كتاب اللمع نفسه. قال: وقالت المعتزلة: اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. قال: وهذا الحد فاسد من ثلاثة وجوه. قال: وهذا الحد فاسد من ثلاثة وجوه. أولا أنهم قالوا اعتقاد الشيء، قال فلا يدخل فيه علم الله تعالى، لأنه يوصف بأنه اعتقاد. انتبه، وهذه خطيرة من المعتزلة، يريدون أن ينفوا عن الله سبحانه وتعالى العلم، وما أرادوا بذلك إلا إدخال مذهبهم. والمعتزلة وغيرهم من أهل الفرق يبحث في أي مكان، في التفسير، في الأصول، في الفقه، في أي مكان تخوض يأتي بكلام منطقي أنت لا تدرك الكون ولا تدري ما يقصد، وهو قد يكون له قصد خبيث، فيدخل معتقده في التعريف. فهنا المعتزلة حين يقول اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه، أرادوا إخراج علم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوصف باعتقاد، ومن شأن الحد أن يكون محيطا بالمحدود لا يخرج منه شيء عنه. هذا التعريف بنوه على أن الله عالم بغير علم، ولذلك قال الإمام الشيرازي أن هذا فاسد، لأن الله تعالى قال أنزله بعلمه، وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فأثبت لنفسه عز وجل علما، ولأنه يستحيل أن يكون عالما بغير علم. هذا من وجه. الوجه الآخر، محمود محمد علي عبد الله، اغلق الميكروفون الأخ محمود، اغلق الميكروفون. الأخ محمود دخل وأفتح الميكروفون، قد يشوش عليكم أنا ما أدري، هل يسمع أو لا يسمع؟ أيوة. إذن قلنا أن تعريف المعتزلة سنتكلم. الإمام الشيرازي رد هذا التعريف وقال هذا غير صحيح لثلاثة وجوه. أنا أريد أن أثبت الآن أنه قصد لفظ العاطي، لأنه تدرك عليه أنه قالوا لماذا لا يكون المقلد وليس العاطي، لأن المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكره في شرحه، فذكر هذا الوجه أولا، ثم قال الوجه الثاني أن هذا التعريف خطأ، أنهم قالوا اعتقاد الشيء، والشيء اسم للموجود فلا يدخل فيه المعدوم، والعلم يتعلق بالمعدوم والموجود، فلم يستوفي الحد المحدود، وهذا بنوه قال على أصلهم لأن المعدوم شيء، وهذا من أكبر المنزلقات عند المعتزلة، حتى قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رضي الله رحمه الله سمعت القاضي أبو الطيب طاهر الطبري يقول سمعت القاضي أبا بكر يعني الباقلاني يقول لا أكفر المعتزلة إلا بقولهم إن المعدوم شيء، لا أكفر المعتزلة إلا بقولهم إن المعدوم شيء، لأن ذلك يؤديهم إلى القول بقدم العالم، لأنهم يجعلون العالم شيئا في الأزل، وإنما أظهر بعد ما كان أظهر بعد ما كان خفيا، وذلك قول الملاحدة والدهرية، هكذا قال الباقلاني ورد عليه. الإمام الشيرازي بعد ذلك يقول الوجه الثالث أن هذا التعريف خطأ، هذا هو الذي ذكره في اللمع أو في المختصر، أن الحد يبطل باعتقاد العام فيما يعتقده، بأنه يعتقد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه، ثم قال ولا يقال هذا أنه علم، فأورد على نفسه أو أورد هو على نفسه قال فإن قيل قد احترنا أو قد احترزنا بهذا التعريف أو اخترنا هذا التعريف أو احترزنا بهذا التعريف بقولنا مع سكون النفس إليه، قال ونفس العام غير ساكنة إلى ما يعتقده، قال فالجواب أن هذا غير صحيح، بل نفس العام إلى ما يعتقد بالقلب أذكى من نفس العالم، حتى لو عرض عليه عرض عليه السيف ما رجع، بخلاف العالم فإنه تعتريه الشبهات لعلمه فتؤثر في اعتقاده. ثم قال بعد ذلك وهذا صحيح، فإن العامي لجهله بالأدلة والمعاني إذا اعتقد شيئا تمسك به تمسكا لا سبيل إلى رده، وإلى آخر ما قال الإمام الشيرازي يثبت أن المقصود فيه الاعتقاد العامي لا كما انتقده بعض الشراح. قال فصل والعلم يعني من حيث هو علم ضربان قديم ومحدث، يعني القديم هو الذي لا أول لوجوده ولا ابتداء، يعني والمحدث هو الذي لوجوده أول وابتداء، هذا مقصود التعاريف. فالقديم علم الله سبحانه وتعالى وهو صفة له، أيضا هذا يدخلنا في مسألة علم الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى. قال ويتعلق العلم تعليقا تنزيزيا قديما بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب، بخلاف علم المخلوق يوصف بأنه ضروري ومكتسب. علم المخلوق قد يوصف بأنه يعني سيأتي معنا الآن التقسيم لأنه ضروري ومكتسب، لكن قال علم الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه ضروري ولا مكتسب ولا بديهي. طبعا عدم وصفه بالضروري، فلأن الضروري وإن كان يطلق على ما لا يتوقف على نظر واستدلال، فهذا قد ينقدح في ذهن الشخص ويقول ممكن يوصف علم الله سبحانه وتعالى أنه ضروري، لأن من معنى الضروري أنه لا يتوقف على نظر واستدلال، فهذا قد يكون صحيح بحقه تعالى، لكنه يطلق أيضا على ما يقارنه ضرر وحاجة، يقارنه ضرر وحاجة كعلم الإنسان بجوعه وعطشه وعلى ما أكره عليه وعلى ما تدعو إليه الحاجة. وأما عدم وصفه بالمكتسب فلأن الكسب هو العلم الحاصل عن نظر وتأمل واستدلال، فهو مرادف للنظر بهذا الاعتبار. أيضا لا يقال بأن علم الله كسبي لأنه يلزم منه سبق خفاء وجهل، وقال والمحدث علم المخلوق، وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. هنا يأتي قد يأتي الدور، لأنه يقال إنما إن حصل العلم الحادث فيهما لأنه لا يصح أن يكون الكل نظريا لما يلزم من التسلسل يعني التتابع الأشياء إلى غير النهاية أو الدوران، أي أنه يرجع إلى الأول وهما باطلان يمنعان الإيش الاكتساب، فيلزم أن لا يمكن إلا اكتساب بشيء أصلا وهذا باطل. وأيضا لا يكون الكل ضروريا بداهة وجود الاحتياج إلى النظر في بعض التصورات والتصديقات، فيلزم أيضا أن يكون الإيش البعض ضروريا والبعض نظريا. فقال الضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك أو شبهة، طبعا أكيد يكون بواسطة إحساس أو خبر متواتر، يعني أن الانفكاك عن العلم المذكور غير مقدور للشخص عليه، كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر
والشم هذه يستحيل إنكارها أصلا، والذوق واللمس وغير ذلك. وكذلك يضاف إليه العلم بما تواترت به الأخبار، تواتر من جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا، يعني أن العقل لا يجوز ذلك. والصواب أن هذا لا يعتبر فيه في جمعه عدد معين، بل علامته حصول العلم بمضمونه وبنسبته إلى قائله من غير شك ولا ريب، وإن كانوا اختلفوا في حد التواتر إلى أقوال كثيرة. قال والعلم بما تواترت به الأخبار من الأمم السالفة والبلاد النائية، أي البلاد البعيدة، وقد عرفنا قوم نوح وقوم لوط وقوم عاد ووجود استراليا ووجود مكة ووجود الأردن وأمريكا ووجود أيضا اليمن والسعودية، ما أحد يستطيع ينكر هذه الأشياء. صارت يعني علم متواتر، وهو قد لا يكون دخل هذه البلاد أو رآها أو نظر إليها. قال والعلم بما تواترت به الأخبار وما من الأمم السالفة والبلاد النائية، يعني خلاصة بأن يقال هذا خبر قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب، وكل خبر هذا شأنه فهو صدق. قال وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح، الغم الحزن والفرح السرور، وما يعلمه الإنسان من غيره من النشاط وهو طيب النفس للعمل وغيره، وضده الكسل والفرح والغم والترح، والترح والحزن أيضا، وخجل الخجل أي حياء الشخص، خجل الخجل ووجل الوجل، فالوجل الخوف، والوجل أثر الخجل حمرة بالوجه، وأثر الوجل صفرة في الخدين أيضا، وما أشبه ذلك مما يضطر في معرفته أو إلى معرفته من هذه الأمور. متى ما سكرت النفس كان علما. قال من خجل الخجل ووجل الوجل وما أشبه ذلك مما يضطر عن نظر واستدلال، أي فكر في حال منظور فيه. قال كالعلم بحدوث العالم، أي وجوده بعد العدم. والإعجاز العلمي اليوم يبين أيضا كيف بدأ الكون، وهو ما يسموه بنظرية البيج بان، الانفجار العظيم بيج بان، أنه كان دخانا ثم انفجر. كالعلم قال بحدوث العالم وإثبات الصالع، إثبات يعني وجود الله سبحانه وتعالى، وصدق الرسل، صدق الرسل في دعواهم الرسالة وفيما يبلغونه للخلق، فنذر فيه فوجد أن الله سبحانه وتعالى قد صدقهم بإظهار بما يدعون معجزات التي خلقها الله سبحانه وتعالى على أيديهم. والمعجزة معروفة وهو أمر خارق للعادة مقرورا بالتحدي مع وجود المقتضى وانتفاء المانع.
قال ووجوب الصلاة. طبعا هذا وإن كان من يعتبر من المعلوم بالدين بالضرورة كالصوم والزكاة، لكن لا يخرج عن كونه مكتسبا من الدين التفصيلي كما سيأتي معكم، والدين الإجمالي أيضا، لأنه ليس معنى كونه ضروريا أنه من المعلومات الأولية البدهية التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال، ككون الكل أكبر من الجزء، بل أن معناه أن دليله قطعي وإن كان كسبيا محتاجا إلى نظر واستدلال. قال كوجوب الصلاة وأعدادها، أي أعداد الصلاة وعدد ركعاتها، فإنها تحتاج إلى نظر واستدلال أيضا. ووجوب الزكاة ونصابها أيضا، فإنه وإن كان ضروريا مكتسبا من الدليل التفصيلي والإجمالي، لكن أيضا قد ثبت، وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. قال فصل وحد الجهل. ما أدري هل الأخ يتابعنا في رفع المتن أو أنه ما يستطيع رفع أكثر مما رفع. أيوة. قال وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به، يعني صوره بالضد أو عرفه بالضد، وبالضد تتبين الأشياء بالضد، وعرف المصنف الجهل بما يقابله للعلم فيخطر بالبال معه، حتى أن الضدية عند أهل البيان من علاقات المجاز، كقولك للبخيل هذا حاتم، يعني سخرية وكذا. قال فصل وحد الجهل تصور المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم، ويعني هذه أيضا من ضمن التفسيرات، يعني فإذا رأينا مثلا شبح من بعيد وهو حجرا مثلا، وحصل منه في ذهننا صورة إنسان، فتلك الصورة صورة إنسان، وأن تصور به فحدث الخطأ، وهذا الخطأ حدث من حكم العقل بأن هذه الصورة للشبح المرئي، فالتصورات كلها مطابقة لما هي متصورات وكانت موجودة في الوجود مثلا أو معدومة. وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارنة تلك الصورة هو يرجع إلى التصديق. قال فصل وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به، أي على الحال ووصف مخالف للحال، أو الوصف الذي هو أي ذلك الشيء المتلبس به من حقيقته أو من عارضه في الواقع، يعني كما حصل للفلاسفة لا. قال هل يصح أن نسمي الاجتهاد الخاطئ جهلا ولو صدر عن متأهل؟ لا، هذا خطأ. طبعا الأجلة كل ما تأجلت أفضل، لأن آخر الدرس حتى لا توقفنا، نحن نريد أن ننتهي من هذه المقدمة، لأن عبارة عن مقدمة فقط لعلم أصول الفقه، إذا دخلنا بعد ذلك سنعرف الاجتهاد والخطأ فيه ونبين أقسامه بإذن الله تعالى. الآن نتكلم. قال هو الجهل، عرف الجهل، انتهينا منه. قال فصل وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به في الواقع، وهذا أيضا واضح ما يحتاج إلى إلى إلى، لكن هناك جهل مركب وهناك جهل بسيط، هناك جهل مركب وهناك جهل بسيط. فالجهل المركب هو اعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم. اعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم بذاته وصفاته، أو بذاته دون صفاته، فهذا جهل مركب. يعني الجهل، الفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط، أن أقول لك مثلا متى كانت غزوة بدر مثلا، أو غزوة الأحزاب، أو غزوة أحد، متى كانت غزوة أحد، متى كانت غزوة أحد مثلا، قلت كانت في السنة الخامسة، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. الآخر قال لا أعلم، الآخر قال لا أعلم، هذا جهل بسيط. الأصل أن الإنسان لا يعلم، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يعلمون شيئا، ثم جعلهم السمع والبصر والفؤاد يتعلم ويدرك الأشياء، هذا بدهي وليس عيبا أن يكون الإنسان لا يعلم ثم يتعلم. العيب أن لا يعلم أنه لا يعلم. ولذلك يقال الناس أربعة، تعرف عند أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فارتضوه. ومنه أتى اجتهاد المجتهد صاحب حمار، صاحب الحكيم توم، الحكيم توم تعرفونه، نظر إلى انسباء الزكاة والحدود والمقادير، فقال من عنده بنات كذا كذا من العدد فإنه ينبغي له أن يزكي واحدة يعني بالأبضاع، فقاس الأبضاع على الحبوب، فغضب الحمار، غضب الحمار غضبا شديدا وكان راكبا عليه، فقال لو أنصف الدهر كنت أركبه. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركبه، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالجهل المركب يقضي على صاحبه، فذلك هو الأحمق فارفضوه. الآن قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه. والظن هذا والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه. وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر، وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر. واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به من مسائل الخلاف، وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به. يتكلم الآن عن الظن، والظن ضد اليقين وهو معنى الشك، وعرفه باصطلاحه فقال تجويز أمرين، يعني تجويز يعني وقوع كل واحد من الأمرين بدل الآخر، والمراد بالأمرين يعني الطرف الممكن كالوجود والعدم مثلا، أحدهما يعني تجويزا ظاهرا في كل منهما أظهر من الآخر في الوقوع. وهنا الأظهرية عند المجود لا بحسب نفس الأمر، ولذلك قالوا أن في عبارة المصنف مسامحة، فإن الظن ليس هو التجويز بل هو الإدراك، يعني الإدراك الراجح الملزوم للتجويز، فإما أن يكون من مجاز الحد يعني تجويز أمرين فقد يكون ذلك كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به وإن جاز عنده أو في علمه أو في عقله أو في مخيلته أن يكون الأمر أو الأمر بخلافه أي بخلاف ما أخبر به الثقة فيخبره الثقة بشيء فيجوزه مع اعتقاد أنه اعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به وإن جاز أن يكون هذا الأمر المخبر به من الثقة بخلافه أي بخلاف ما أخبر به الثقة وظن الإنسان في الغيب المشف أي ذو الهواء البارد الثخين أن يجي منه المطر وإن جوز هذا الإنسان أو هذا الشخص أن ينقشع هذا الغيب المذكور من غير مطر واعتقاد أيضا المجتهدين فيما يفتون به من مسائل الخلاف وكذا مسائل الوثاق الاجتهادية لأن الاجتهاد فيها يؤدي إلى الظن لا إلى القطع لجواز أن يكون مخالفا للواقع ومخالفا لنفس الأمر ولذا قال وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به من هذه الأمور التي يغلب فيها أحد الأمرين أو أحد الظنين أو أحد الاجتهادين على الآخر ثم قال فصل والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كشك الإنسان في الغيم غير المشك أنه يكون منه مطرا أم لا وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر نعم قال الشك تجويز أمرين أي إذعان وقوع كل واحد من الأمرين بدلا عن الآخر بالإمكان الخاص والأمران هما وجود الممكن وانتفاؤه كما يقولون لا مزية لأحدهما عن الآخر أي ليس هناك ترجيح بغير مرجح ما في مرجح حتى ترجح فالترجيح بغير مرجح ليس راجح واعتبروا أيضا أن في الألفاظ المؤلف مسامعة كما ذكر قبل لأن الشك هو الإدراك المتعلق بوقوع أمرين على السواء لا نفس التجويز والوهم ليس نفس التجويز فالشك ما في مرجح لأحد الأمرين فهما سواء أما الظن قد يقابله الوهم الظن قد يقابله الوهم وهو الإدراك المتعلق بوقوع أمرين مع اعتقاد الطرف المرجوح وهو مقابل للظن وإن كان لم يذكره المؤلف مع أنه من أقسام التجويز لأمرين لكن لم يذكره المؤلف لأنه ليس فيه ليس لوجوده أثر ولا يترتب عليه حكم من الأحكام بخلاف الظن والشك والفقهاء عادة غير الأصوليين الفقهاء عندهم الظن والشك والوهم كله بمعنى واحد بخلاف الأصوليين فإن عندهم ترتيب قال كشك الإنسان في الغيم المشف أنه يكون منه مطر وشك المجتهدين فيما لم يقطع به من الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر لما كان النظر والدليل مأخوذين من في التعريف كل من العلم الضروري والمكتسب احتاج إلى تعريفهما وتعريف النظر والدليل فقال باب النظر والدليل تعرفا رفع الله قدرك. أنا عندي المثل، أنا عندي المثل، ما سبب انقطاع الصوت؟ المشرف، ما سبب انقطاع الصوت عند بعض الطلاب؟ لعل النت عندهم ضعيف، أحيانا يكون ضعيف جدا، عندنا في المدينة ضعيف جدا جدا جدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النظر والدليل. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. لا، أنا استعمل المايك اللي في اللابتوب نفسه، هو أمامي الآن، وفمي لاصق في اللابتوب. واضح عند الأخ محسن، ما لكم؟ وبلون أحمر كمان. إذا المشكلة من عندك، لا تعمل لنا مشاكل يا أخ داود، ممنوع المشاكل. الأخ الهوامري يقول نقف هنا. حمرة الغضب تتبين في العينين وانتفاخ الأوداج. إذن قال نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك، نستغفرك ونتوب إليك. لكن لماذا لم ترفع الدرس؟ لماذا لم ترفع الدرس إلى حيث الصفحة الموجودة في الدروس الموجودة هناك في الفقه وغيره؟ لأن الطلاب اتصلوا علي بالأمس وقالوا ما استطاعوا أن يدخلوا إلى الغرفة ويحتاجوا إلى رفع الدروس ليأخذوها من الصفحة هناك وينزلوها الأولى بعد الأولى أو الثانية بعد الأولى، فاعملوا حل لترفعوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. لعل الصوت أنا عندي انقطع. إذا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الطلاب طلبوا أن ترفعوا الدروس. دقيقة وثانية وثالثة، واستفهام بغير سؤال من الرحيل. ارفع الدرس إليه وهو سيرفعه مباشرة. ارفعه بالإيميل. الدرس حق أمس، أنت سجلت الدرس حق أمس السبت والأحد. أنا عندي نسخة في المثل وليس من شرح النمع، عندي نسخة من المثل، عندي نسخة للمؤلف نفسه شرح، لكن لا أعتمد عليها. أنا عندي نسخة من شرح المؤلف، أخشى أن اعتمدت عليها أن يطول الشرح أو يدخل في المعمعات وإن كان شرحه والله سهل وعدل. ولذلك بكل بساطة قال: وكذا والظن تزويد أمرين أحدهما أظهر من الآخر، وذلك كخبر الثقة يجوز أن يكون صادقا ويجوز أن يكون كاذبا، غير أن الأظهر من حاله الصدق فيظهر أنه صادق. وكذلك الغيم المشيق الداني من الأرض. سهل جدا عباراته، ممكن نحن ممكن نقرأ من
من شرح المؤلف نفسه ولا نحتاج إلى فك العبارات بطريقة أخرى. ارفعوه إلى الأخ أحمد موسى عبر الإيميل. سمي الدرس وارفعه عبر الإيميل. خذ الإيميل من الأخوة الموجودين وارفعه إليه واحتفظ به عندك مرقم حتى إذا لم يرتفع عنده أو شيء فتكون أنت تسعفه بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.